إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في القاعدة الخامسة من قواعد المعاملات والمتعلقة بالأيمان والنذور. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وفي كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور، وهذا قول أهل الظاهر كداود وأبي محمد بن حزم، لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق، واختلفوا في المؤجل، وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها.
نعم، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الخلاف الموجود في ما يتعلق بالطلاق والعتاق، إذا أخرجها مخرج اليمين هل يعد ذلك من اليمين أو لا يعد من اليمين، وذكر أن ذلك فيه خلاف مشهور. يقول: وهذا قول أهل الظاهر، يعني عدم اعتبار ذلك من اليمين، وأن أهل الظاهر لا يرون فيه شيء أصلا، وأهل الظاهر لا يرون هذا الحلف بالطلاق أو العتاق أو نحوها داخل في اليمين، بناء على الأصل عندهم أنهم يرون ما فيه مخالفة في الشرع، فلا يعني يعتبر كاعتبار غيره، فلذلك يرون أن هذا مما أحدثه الناس، وأنه لا يأخذ الحكم الشرعي الذي جاء في الأيمان والنذور، ولا يأخذ الحكم الشرعي أيضا الذي جاء في الطلاق. ولا شك أن الحلف بالطلاق والعتاق هو مما أحدثه الناس، لكن إذا أحدث الناس أمرا فإن هذا الأمر ينزل على القواعد الشرعية، وينظر ما يناسبه من الأحكام. وأهل الظاهر كما ذكرنا لا يصح عندهم تعليق في الطلاق ولا في العتاق ولا الطلاق نفسه، لو طلق والمرأة في حيض أو طلق طلاق بدعي كل ذلك لا يصح عندهم، ولذلك قال كداود وأبي محمد بن حزم، لكن بناء على أنه لا يقع، يقول طلاق معلق ولا عتق معلق، بناء على أنهم لا يرون هذا موافق للشرع أو فيه مخالفة للشرع. يقول: واختلفوا في المؤجل، وهو بناء على ما تقدم يعني عند أهل الظاهر من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها، سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فأصول أهل الظاهر كما ذكرت لكم كل شيء عندهم فيه مخالفة للشرع لا يرون أن ذلك يصح، بناء على حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلذلك عندهم يعني لو طلق امرأته وهي حائض لا يقع الطلاق، كذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه لا يقع الطلاق أيضا. فمن أصولهم أن الطلاق المعلق أيضا لا يقع، لو علق طلاق امرأته على فعل شيء أو ترك شيء مما هو في معنى اليمين أيضا عندهم لا يرونه واقعا لأن هذا يخالف الشرع، وكل ما خالف الشرع لا يرونه يقع حتى لو أوقعه الإنسان. وهو مبني كما يقول شيخ الإسلام على ثلاث مقدمات تعود إلى الأصل عند أهل الظاهر، وهو الذي تقدم ذكرناه، وهو أن الأصل في الأشياء عندهم الحظر وليس الحل، لأنهم يرون أن الأشياء كلها محرمة وممنوع الإنسان منها ما لم يرد دليل بخصوصه على جوازه، خلافا لما عليه جمهور العلماء والذين يفرقون بين العبادات والمعاملات، ويرون أن هذا الأصل وهو الحظر معتبر في العبادات، لكن في المعاملات فعلى العكس من ذلك، فإن الأصل الحل إلا أن يرد دليل يدل بخصوصه على المنع من ذلك. ولا شك أن رأي الجمهور هو الصحيح، لأن الشروط معتبرة شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرما حلالا، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو ليس من الباطل. فيقول أنها مبنية على ثلاث مقدمات يخالفون فيها: إحداها كون الأصل تحريم العقود كما ذكرنا، الأصل تحريم العقود عند الظاهرية، نعم. والثانية
إحداها كون الأصل تحريم العقود، الثانية أنه لا يباح إلا ما كان في معنى المنصوص، الثالثة أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص.
نعم، يعني المقدمة الأولى بناء على أن الأصل عندهم أن الأصل في المعاملات هو الحظر، وتقدم الجواب عنها. الثانية أنه لا يباح إلا ما كان في معنى المنصوص، يعني ما جاء في معنى المنصوص فهو الذي يكون مباحا. والثالثة أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص، يرون أنه لا يندرج في عموم النصوص التي يستدل بها على الجواز. لماذا لا يندرج في عموم النصوص؟ لأنهم يرون أن فيه مخالفة للشرع ومخالفة للمشروع، فالمشروع أن يكون الطلاق على السنة، أما إذا وقع على هذا الوجه فيرون أنه خالف السنة فلا يدخل في العموم المشروع، نعم. وأما المأخذ المتقدم، نعم،
وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب، فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج والغضب، وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب.
نعم، الآن يجيب شيخ الإسلام رحمة الله عليه على الدليل الذي استدل به من لم يدخل الطلاق والعتاق في الأيمان، فيقول: وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب، فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج والغضب وفرقوا بينه وبين نذر التبرر ونذر الغضب. يعني يقول كما تقدم معنا في قول الجمهور أنهم يفرقون بين نذر اللجاج وبين نذر التبرر، فإذا قال لله علي أن أصلي ركعتين هذا نذر تبرر يجب الوفاء به، لكن لو قال إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة أو فعبيدي أو فمالي صدقة، فهذا يرون أنه نذر لجاج وغضب يكفره كفارة يمين. ففرقوا بين النذر الذي يراد به النذر والنذر الذي لا يراد به النذر، فأوجبوا في الأول الفعل وجعلوا في الثاني الكفارة اللي هو نذر اللجاج والغضب. فشيخ الإسلام يقول قياس قولهم لما فرقوا بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب وجعلوا نذر اللجاج والغضب فيه كفارة يمين أن يلزم ذلك حتى في الطلاق والعتاق إذا خرج هذا على هذا النحو، إذا خرج على هذا النحو الذي هو على طريقة اللجاج والغضب، نعم. ولذلك قال:
فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه عند الشرط وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب، وسنتكلم عليه.
نعم، يقول فإن هذا الفرق يعني بين نذر التبرر والطاعة الذي يجب الوفاء به ونذر الغضب الذي تقوم الكفارة مقامه أو يكون بمعنى اليمين، يوجب الفرق أيضا بين المعلق الذي يقصد به الوقوع عند الشرط وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، الذي يقصد به عدم وقوعه. يقول إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب، وسنتكلم عليه. هل يعني الوجوب يقتضي الوجود، وهل الوجود يقتضي الوجوب؟ هذه مسألة سيتكلم عليها في ثناء كلامه في هذا الباب. نعم.
وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها، وكذلك هو أيضا لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة، كما هو ظاهر مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وإحدى الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية.
نعم، يقول أن هذا الأمر لازم في قول من قال في نذر اللجاج والغضب أنه يكون بمنزلة اليمين ويأخذ حكم اليمين، وكون نذر ويفرق بينه وبين نذر الطاعة والتبرر، فهو يقول أيضا لازم في قول من قال في نذر اللجاج والغضب. ما هو اللازم؟ يقصد أي شيء لازم لهم، هو يتحدث عن الطلاق والعتاق. يقول الحلف بالطلاق والعتاق لازم على أصول الشافعية وكذلك الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام مالك لازم لهم أكثر من غيرهم، لأنهم عدوا نذر اللجاج والغضب يمينا نظرا لللفظ، وإذا عدوه يمينا فيجب أن يأخذ حكم اليمين، يجب أن يأخذ حكم اليمين، لأن المعنى فيهما واحد. أن تسميه يمين، طيب لما لا تعطيه حكم اليمين وهو في اللفظ أيضا بمعنى اليمين؟ فهذا الإرادة الذي يريده شيخ الإسلام، لأنك إذا جعلته في حكم اليمين بناء على المعنى، أو إذا أعطيته معنى اليمين من ناحية المعنى، فيجب أن يأخذ حكم اليمين. هذا المعنى نفسه موجود فيما إذا علق الطلاق والعتاق على شرط، وهو لا يريد طلاقا ولا يريد عتاقا، وإنما يريد أن يحث نفسه أو أن يمنع نفسه، فيكون مثله مثله. قال لله علي الحج لا أفعلن كذا أو كذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فعلي الحج. فعلى مقتضى كلام هؤلاء الأئمة هنا أنه لا يلزمه الحج، وإنما يكفر كفارة يمين لأنه لم يريد الحج، وإنما أراد أن يمنع نفسه. قال فما الفرق بينه وبين إذا قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، وهو لم يريد هذا الفعل يتبرر به، وإنما أراد أن يمنع نفسه أو يحثها على الفعل. فلذلك قال فإن التسوية
بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه.
نعم، يقول فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه، هو المتوجه. نعم.
ولهذا كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر، فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق، واعتقده بعض المالكية مجمعا عليه. وأيضا فإذا حلف بصيغة القسم كقوله عبيدي أحرار لأفعلن، أو نسائي طوالق لأفعلن، فهو بمنزلة قوله مالي صدقة لأفعلن وعلي الحج لأفعلن.
نعم، يعني هو يريد أن يقول هل هناك فرق من حيث المعنى؟ هنا ذكر حجا وما وجب عليه الحج، وذكر صدقة المال وما وجب عليه صدقة المال. طيب إذا ذكر عتقا أو طلاقا لا بد أن يقع الطلاق والعتق أو يأخذ حكم نذر اللجاج والغضب، فهو يرى أن لازم كلامهم ولازم قولهم أن يكون الحكم فيهما واحد، لأن النظر إنما هو للمعنى وليس لللفظ. نعم.
والذي يوضح التسوية أن الشافعية إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية الخلع، فقال في البويطي وهو كتاب مصري من أجود كتبه، وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة، ويقولون إذا وجدت الصفة في زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة ونحو ذلك. وهذه التسوية
يقول والذي يوضح التسوية يعني بين الأمرين، إذا خرج مخرج اللجاج والغضب، أن الشافعية إنما اعتقد في الطلاق المعلق فيه على خلع، يعني يقول لامرأته إن دفعت كذا من المال فأنت طالق، يريد من زوجته الخلع. فقال في البويطي وهو كتاب مصري من أجود كتبه، يقول وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب طلاق بصفة، طلاق بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة، ويقولون إذا وجدت الصفة في زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة ونحو ذلك. إذا علق طلاق امرأته على مخالعة المرأة له، إذن هذا طلاق بصفة، فإذا وجدت هذه الصفة وجد الطلاق. ويريد أن يصل أنه كذلك إذا علق الفعل أو الترك بالنسبة للطلاق على أمر هو لا يريد وقوعه أو يريد وقوعه، فيكون الحكم فيها واحد. ولذلك قال وهذه التسمية لها وجهان. نعم.
وهذه التسمية لها وجهان، أحدهما أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس طلاقا مجردا عن صفة، فإنه إذا قال أنت طالق في أول السنة أو إذا طهرت فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص، فإن الظرف صفة للمظروف. وكذلك إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فقد وصفه بعوضه. والثاني أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات، فلما كان هذا معلقا بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات سمي طلاقا بصفة، كما لو قال أنت طالق بألف. والوجه الأول هو الأصل، فإن هذا يعود إليه، إذ النحاة إنما سموا حروف الجر حروف الصفات لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به. فإذا كان الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية المذكور في القرآن، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه، صار هذا كما أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة، وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين.
هذه الجملة الأخيرة هي الخلاصة، يقول ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة، وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه والنذر المقصود عدم شرطه، بين ما قصده برا وطاعة وبين ما لم يقصده برا وطاعة، وإنما أراد منع نفسه أو حثها من ذلك. يعني يؤخذ من هذا كله أن تسمية الطلاق في هذه الحالة طلاق بصفة أو تسمية طلاق بشرط لا يختلف عن النذر المشروط. وإذا كان النذر المشروط يرون أنه لا يأخذ نذر التبرر، فكذلك يكون الطلاق المشروط والعتاق المشروط. فهذا الذي خلص إليه رحمه الله تعالى، يقول فلذلك فما المانع أن يجعل الحكم نفسه في الطلاق كما جعلناه في نذر اللجاج والغضب، إذ لا فرق من حيث المعنى. نعم.
فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه كالخلع حيث المقصود فيه العوض، والطلاق المحلوف به الذي يقصد عدمه وعدم شرطه.
نعم. يقول فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه كالخلع وحيث المقصود فيه العوض، والطلاق المحلوف به الذي يقصد به عدمه وعدم شرطه. يقول كما فرقنا بين النذر الطاعة والتبرر ونذر اللجاج والغضب، كذلك نفرق بين الطلاق المعلق بصفة المقصود فيه العوض الذي هو الخلع، إن أعطيتيني كذا خالعتك، فهنا يقع الطلاق، وبين الطلاق الموصوف بصفة ليس المقصود منها هذا الشيء وإنما مقصود منها شيء آخر وهو الحث أو المنع، فيكونان في المعنى سواء. إذا كان هذا أخرج النذر على وجهه يقصد به البر والطاعة يجب أن يكون الوفاء به، كذلك الطلاق إذا كان على بابه وقصد به الطلاق يجب أن يقع ويجب الوفاء به ولا تنفع فيه الكفارة. لكن إذا كان النذر الذي لم يقصد به التبرر والطاعة وعلقه على الأمر هو لا يقصد وقوعه لا يعتبر نذرا يجب الوفاء به وإنما يمينا، يقول فكذلك الطلاق والعتاق إذا خرج على هذا النحو. لكن يقول إذا كان نذرا لم يقصد به الطاعة والتبرر إنما قصد الحث والمنع نقول فيه كفارة يمين، فكذلك نقول في الطلاق إذا كان طلاقا موصوفا يقصد به العوض يقع الطلاق. لكن إذا كان لم يقصد به هذا المعنى ولم يقصد به إيقاع الطلاق وهو بمعنى اليمين في اللفظ وفي المعنى فلما لا يأخذ حكم اليمين؟ يقول فإنه
إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه.
نعم.
ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها كما فرق بينهما في النذر سواء.
يقول فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه، يعني ما أشبه الكتاب والسنة. ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها ولا تقصد هي، يقصد عدمها كما فرق بينهما في النذر سواء. يعني أن تقص شيء على شيء أو تقص شيء على شيء إذا اتفق في العلة هذا يشبه هذا فيجب أن يأخذ حكمه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تعطي المختلفات حكما واحدا، فالشيء إنما يقاس على ما يشبهه ويماثله. فإذا كانت العلة موجودة في الأصل والمعنى نفسه وجد في الفرع المقيس عليه فهنا يكون القياس صحيحا. في النذر خذ المثال في النذر، يقول علي لله أن أصلي ركعتين أو أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر تبرر وطاعة يجب الوفاء به. لكن لو قال إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو فمالي كله صدقة، وهو لم يريد الصدقة ولم يريد الحج وإنما أراد المنع، الجمهور يرون أنه إيش؟ أنه هنا يكفر كفارة يمين، لأن هذا ما يمين في المعنى. يقول طيب إذا قال عبيدي أحرار إن لم أفعل كذا وكذا أو امرأتي طالق إن فعلت كذا، وهو يكره الطلاق ويبغض الطلاق ولا يريد وقوعه، يقول إذن المعنى واحد. وسيذكر أيضا أن الفقهاء يسمون الاستثناء طلاق، فيدخلون في المشيئة إذا قال امرأته طالق إن شاء الله أو كذا، يرون هذا يدخل فيه حتى الطلاق حتى الطلاق. فإذا أعطوه الاسم والمعنى لماذا لا يأخذ الحكم؟ فهو يريد أن يقرر هذا، فالمصنف رحمه الله تعالى يريد أن يثبت أن الطلاق يراد به اليمين كما يراد به يعني اليمين بالنذر. فهناك يعني فرق مثلا بين أن تقول إذا دخل رمضان، يقول شخص مثلا لامرأته إذا دخل رمضان فأنت طالق، فهذا شرط والطلاق فيه مقصود، فإذا دخل الشهر هنا خلاص تبين المرأة وتطلق المرأة. لكن لو قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا الطلاق غير مقصود وهو لا يريد إيقاعه وإنما قصد الامتناع عن الفعل، فهذا يكون يمينا. والأول لا، هو شرط محض فيقع به الطلاق، أما هنا فلا يقع الطلاق. وكذلك النذر يعني مثل ما ذكرنا سابقا، فهو يريد أن يقول ما في فرق بينهما من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ، إذن لا نفرق بينهما في الحكم. نعم.
والدليل على هذا القول الكتاب والسنة والأثر والاعتبار. أما الكتاب فقوله سبحانه يا أيها
نعم. يقول رحمه الله تعالى والدليل على هذا القول يعني أن الطلاق والعتاق إذا خرج مخرج اليمين ولم يقصد بهما الطلاق والعتاق وإنما قصد المنع لنفسه أو الحث لنفسه على الفعل فإنه يكون مثل نذر اللجاج والغضب يكون يمينا. قال والدليل على هذا القول الكتاب والسنة والأثر والاعتبار يعني عدم الفرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق وبين نذر اللجاج والغضب. يقول رحمه الله تعالى يدل على ذلك الكتاب والسنة والأثر والاعتبار.
أما الكتاب فقوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فوجه الدلالة أن الله تعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها.
يقول أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أفعل كذا أو حرم على نفسه شيئا؟ حرم على نفسه شيئا وهو حلال هذا الشيء الذي حرمه. هل قال أقسم بالله؟ ما قال أقسم بالله. طيب الشارع اعتبر ذلك يمين ولا ليست يمينا؟ اعتبرها يمينا. فقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أين اليمين هنا؟ هل قال أقسم بالله والله لا أفعل كذا وكذا؟ لا. إذن الشارع اعتبر تحريم الحلال يمينا في عرف الشرع. هذه يمين. يقول فوجه الدلالة أن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها. أن الله قد فرض لهم تحلتها. هل هذه هي ليست يمين بالله كما ذكرنا وإنما هي تحريم للحلال فجعلها الشارع يمينا وفرض تحلتها. فيفهم من هذا أن اليمين لا يقتصر فيها على ما كان حالفا بصفة من صفات الله أو اسم أو من أسماء الله. إذا كان تحريم الحلال يمين في عرف الشرع وجاء في تحلتها الكفارة فغيرها من الأيمان إذا خرجت على هذا النحو تأخذ الحكم نفسه فيكون غيرها مما يسميها الفقهاء يمين يأخذ الحكم نفسه. لو قال لله علي أن أحج إن لم أفعل كذا وكذا وهو لا يقصد الحج أو لله علي أن أتصدق بمالي كله إن لم أفعل كذا وكذا أو طلق إن لم يفعل كذا وكذا وهو لا يريد المذكور هذا كله وإنما أراد أن يمنع نفسه أو يحث نفسه وليست هذه مقصودة فتأخذ حكم إيش على كلام شيخ الإسلام؟ تأخذ حكم تحريم الحلال نعم.
وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم مع
نعم.
علم
يقول وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد خطاب. ثم قال قد فرض الله لكم هذا للأمة تحلت أيمانكم وهذا لعموم الأمة. نعم.
مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية. كيف هذا عام؟ لا يخص منه سورة واحدة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي.
أي نعم، يقول مع علمه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول قد فرض لكم تحلة أيمانكم، يقول مع علمه سبحانه وتعالى بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى، فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية، لأن الآية جعلت كل يمين لها تحلة وهي الكفارة. يقول كيف وهذا عام لا يخص منه صورة واحدة لا بنص ولا إجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي، يعني عموم لفظي لأنه ما خص يمين من يمين، وعموم معنوي يدل على ذلك حيث سماه يمينا. نعم.
فإن اليمين معقودة فوجب منع المكلف من الفعل.
فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف. نعم.
فشرع التحلة لهذا العقد مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيماننا.
نعم، يعني اليمين معقودة وتوجب منع المكلف من الفعل، فشرع الله سبحانه وتعالى التحلة توسع على الأمة ورفع للحرج عنها. يقول وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق، إذا حلف لا يعتق وحلف لا يطلق وهو لا يقصد الطلاق ولا يقصد العتق، وكم سيدخل عليه من حرج فيما لو وقع الطلاق الذي لا يرغبه ولا يريده ولا يقصده، من يعني ضياع للأولاد وحصول مفاسد كثيرة. يعني نفس المعنى الذي جاء منه توسع الأمة بتحلة اليمين، هذا موجود أيضا في حال الحلف بالطلاق والعتاق، إضافة إلى أن الحلف بالطلاق والعتاق يدخل في معنى اليمين بنص الآية المتقدمة. نعم.
فإن الرجل إذا حلف بالطلاق لا يقتلن النفس أو لا يقطعن رحمه أو لا يمنعن الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها، فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه. ثم إن وفى بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا والآخرة ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه، وإن طلق امرأته ففي الطلاق أيضا من ضرر الدنيا والدين ما لا خفاء به. أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع
مقصوده الطلاق. أما الدين يعني الضرر الذي يدخل على الدين وهو كراهة الطلاق، فإنه مكروه باتفاق الأمة. نعم.
أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين.
نعم.
إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كان في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعشرة ما يجعل في طلاقهما في أمر الدين ضررا عظيما.
نعم.
وكذلك ضرر الدنيا كما يشهد به الواقع، بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق، وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس.
كما قال تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم. ولهذا قال أحمد
في إحدى الروايتين متابعة لعطاء إنها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة وجاز لها التحلل لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه.
نعم. فهنا الإمام أحمد تابع عطاء، وأنه لو أن زوجا قال لزوجته بعدما شرعت في الحج إن حجيت فأنت طالق تكون محصرة تأخذ حكم الإحصار، يعني تتحلل كالمحصر عن الوصول للبيت بعدو أو نحوه لما يدخل عليها من ضرر فيما لو حصل الطلاق. يقول وهذا ظاهر
فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلق أو أعتق عبيدي، فإن هذا من نذر اللجاج والغضب بالاتفاق، كما لو قال والله لأطلقنك أو لأعتقن عبيدي وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذي اعتمده المفرقون، وسنتكلم عليه إن شاء الله.
نعم، يقول هذا الذي أشار إليه في أول كلامه، هل الوجود يقتضي الوجوب؟ يعني إذا يعني بعضهم يقول الطلاق إذا وقع، إذا وجد وقع وما يرتفع، فلا ينفع فيه استثناء. لو قال امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا، خلاص لفظة الطلاق وجدت، ما ينفع الاستثناء الذي يأتي بعدها فهو سيقرر أن الوجود لا يقتضي الوجوب، يعني وجود لفظة الطلاق لا تقتضي أن الطلاق يقع إذا فيه استثناء، إذا خرج مخرج النذر الذي لا يقصد به إيقاع هذا الفعل. وسيذكر الأدلة التي تدل على أن الوجود لا يقتضي الوجوب، وسيذكر من كلام الفقهاء أنهم عقدوا بابا في الاستثناء وأدخلوا فيه الطلاق. إذا قال امرأته طالق إلا أن يشاء الله، لا يرى الحنفية ولا الشافعية أن الطلاق يقع في هذه الحالة، لأنه مع أن اللفظة وجدت لكن الاستثناء، بخلاف المالكية يقول لا ما ينفع الاستثناء هنا، الطلاق وجد وإذا وجد ما يرتفع، فوجد الطلاق لفظ الطلاق قبل إيش؟ قبل الاستثناء. لكن هو يريد أن يقرر كما يستثنى في غير الطلاق من ناحية اللغة من ناحية الشرع، لماذا لا ينفع الاستثناء في هذا؟ وإذا الفقهاء عدوه من باب الأيمان، الاستثناء في الطلاق من باب الأيمان، فلما لا يعتبرونه يأخذ حكم الأيمان؟ نعم.
وأيضا فإن الله تعالى قال لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وهي تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور لفاعله رحيم به.
وهذا نظر آخر ذكره شيخ الإسلام، يقول وأيضا فإن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، من الذي يحرم ويحلل؟ هو الله، فيكون تحريما حلال هذا على اعتبار أنه صفة من صفات الله، باعتبار أنه المحلل وهو اللي حرم، هو الله سبحانه دون من سواه. وكون الله عز وجل جعل لذلك تحلة من هذا الأمر دليل على أن أي أمر آخر يقصد به هذا النحو أنه يأخذ الحكم نفسه. قال وهي تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله، طيب الذي يطلق إذا أوقعنا عليه الطلاق وهو لا يريد الطلاق، إيش الذي يحصل؟ أنك تحرمه من زوجته ومن شيء كان مباح له، من الذي يحرم والذي يحلل؟ هو الله. فإذا كان هذا الذي أوقع الطلاق على هذا الوجه وقصد به اليمين، لما لا نعطي حكم من حرم الحلال على نفسه ابتداء مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الحكم نفسه، والشارع سمى ذلك يمينا؟ نعم. قال وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم. نعم كمل.
وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم، لأن قول لما استفهام في معنى النفي والإنكار، والتقدير لا سبب لتحريم كما أحل الله لك والله غفور رحيم. فلو كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له، لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال وانتفاء موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل.
نعم، يعني مقصود كما ذكرنا، يقصد شيخ الإسلام هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه الشيء المباح، فكذلك هنا إذا قلنا إيقاع الطلاق على هذا الوجه يكون تحريما لأمر هو في الأصل حلال، فهو يريد أن يقول أن الطلاق على هذا الوجه وكذلك العتق على هذا الوجه يدخل في معنى الآية دخولا أوليا، لأن مقتضى الآية هو إيش؟ جعل تحريم الحلال يمينا، وهذا الذي أوقع الطلاق يكون حرم على نفسه مباحا، وهو الاستمتاع بزوجته أو بعدم حل الزوجة، لأن الطلاق يحرم الزوجة على الزوج ويمنع مما كان حلالا. فإذا كان هذا التحريم وهو لم يقصده يكون التحليل منه بالكفارة أولى من غيره، كما أن الكفارة أباحت تحريم المباح، حرم على نفسه المباح، فجعل له الشارع مخرج من ذلك وهو إيش؟ التكفير عن هذه اليمين. فكذلك الطلاق إذا خرج على هذا النحو وعلى هذا المعنى، فتكون هذه المعاني تدخل في الآية دخولا أوليا. نعم. وأيضا
فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والحجة فيها كالحجة في الأولى وأقوى.
نعم، يقول والحجة فيها كالحجة في الأولى في الآية المتقدمة، بل يقول إيش؟ أقوى. ها؟
فإنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهذا عام يشمل تحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها. ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان، وهذا عام. ثم قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا عام كعموم قوله: واحفظوا أيمانكم. ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك.
نعم، يقول: ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا، يقصد الفقهاء، الحلف بالطلاق في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك. الفقهاء، يقصد الفقهاء المختلفين، جعلوا الطلاق داخل في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله. ولذلك عند الحنفية وعند غيرهم أنه إذا قال امرأته طالق إلا أن يشاء الله أنه لا يقع الطلاق، لأنه جعلوه من باب اليمين وحصل فيه الاستثناء. فالفقهاء بعموم هذا الحديث أدخلوا الطلاق كله في هذا الباب على اعتبار أنه من اليمين، لكن خالف من خالف، هل يأخذ حكم اليمين أو لا يأخذ حكم اليمين؟ يعني هم جعلوه من باب اليمين عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، عند الجميع لما جاء الاستثناء وباب الأيمان أدخلوا فيه الطلاق والعتاق، وأدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك، أدخلوا فيه الاستثناء في الطلاق، لكن لم يعطوا حكم بقية الأيمان المساوية له في المعنى. وهذا الإيراد الذي يريد الشيخ الإسلام عليهم، ويرى يعني أنه ما في فرق بينهما. حتى ابن رشد المالكي صاحب البداية أيضا أورد هذا الذي أورده شيخ الإسلام، فلذلك لما تكلم على المسألة قال: وهذا مشكل على قول المالكية. لماذا هو مشكل؟ قال: لأنهم سموه يمينا، فلماذا لم يأخذ حكم اليمين؟ هو، وأنا أقول ليس مشكل على قول المالكية، بل مشكل حتى على قول الحنفية وحتى على قول إيش؟ الحنابل وحتى على قول الشافعية، لأنهم متفقون على أنه يمين لكن لا يأخذ حكم اليمين. كيف يصير هذا؟ يقول يعني لماذا تسمونه يمينا؟ حتى ابن رشد يقول: هل التسمية الشرعية أم لغوية؟ يعني يناقش الفقهاء: أنتم سموتوه يمينا، مالكية وغير المالكية، وأوردتوه في باب اليمين، طيب هل تسميتكم هذه شرعية ولا لغوية؟ لا شك هم يتكلمون على تسمية شرعية. فلذلك يقول ابن رشد: إن النظر إلى اليمين هل هو على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي، فيقول إن له معنى شرعيا، يقول يدل بدليل الاستدلال بالآية، يقصد الآية التي ذكرها شيخ الإسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذه يعني ليست هي اليمين المجمع عليها، اليمين بالله وبصفة من صفاته، لكن الفقهاء سموها يمينا لأن المجمع عليه أنه يكون يمين ما كان حالفا بصفة من صفات الله. لكن يقول ابن رشد: لكن في عرف الشرع هذه تسمى يمينا، لأن القرآن قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن في عرف الشرع جعل هذه من اليمين، وإذا كان عرفا شرعيا كيف نخرجه من عموم أدلة اليمين؟ ما نستطيع إلا بدليل خاص يخص نوعا من هذه الأنواع، بحيث أن نخرجه من العموم الخاص، من العموم بنص خاص به ولا نص خاص بذلك. فكلام ابن رشد يتفق مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والفقهاء سموه يمين، وهذا تسمية شرعية وليست لغوية، والشارع بل القرآن سمى ذلك يمين الذي هو تحريم الحلال. نعم. فليقول شيخ الإسلام إيش؟
فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله.
يقول فأدخلوا فيه في الاستثناء في الحلف، فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله. شيخ الإسلام يقسم الأيمان إلى ثلاث أقسام: يمين بالله، ويمين لله، ويمين بغير الله. يمين بالله هي اليمين المجمع عليها أن يحلف بأسماء الله أو بصفة من صفات الله. يمين بغير الله اليمين الشركية التي يحلف فيها بغير الله تعالى. يمين لله هي هذه الأيمان: الحلف بالعتاق والطلاق والنذر الذي يخرج مخرج الغضب ونحوها، أو عندما يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل، أو إن فعل فهو يهودي أو نصراني، أو الشيء المباح حرام عليه إن فعل. هذه يسميها يمين لله لأن مقصود الحالف هو تعظيم شرع الله فتبرأ منه إن لم يفعل هذا الفعل، لأن المحلل والمحرم هو الله عز وجل. فهذه الأيمان إما تكون يمين بالله وإما تكون يمين لله. وأيضا التي يقول عنها شيخ الإسلام يمين لله الشارع سماها، ومنها إيش؟ تحريم الحلال، اعتبرها الشارع اعتبرها يمينا، والفقهاء أيضا أدخلوها في باب الحلف بالله وفي باب الاستثناء وسموا ذلك يمينا. نعم. يقول وإنما لم يدخل مالك وأحمد،
وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما الحلف بالطلاق موافقة لابن عباس، لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف، وأما الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه، إما بصيغة القسم وإما بصيغة الجزاء أو ما كان في معنى ذلك مما سنذكره إن شاء الله. وهذه الدلالة بينة على
أصول. هو يعتذر عن الإمام أحمد ويعتذر عن الإمام مالك أنه ما اعتبروها يمينا للمروي عن ابن عباس، مع أن ابن عباس ما روي عنه في الطلاق، روي عنه في العتاق، والطلاق إنما وجد بعد عصر الصحابة، الحلف بالطلاق إنما وجد يعني بعد عصر الصحابة، فليس من بعد أن يعني أن هذا ليست من باب يمين، أي لا يحلف بالطلاق على قول مالك وأحمد أنه لا يأخذ حكم اليمين على اعتبار أنه يروى عن ابن عباس في العتاق فيكون الطلاق ويأخذ حكمه، لكن هو ذكر أن المروي عن بعض الصحابة في العتاق وكذلك عن التابعين في العتاق وفي الطلاق أنها تأخذ حكم اليمين. نعم.
وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر اللجاج والغضب، فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية، وجعلوا قوله تعالى تحلة أيمانكم وكفارة أيمانكم عاما في اليمين بالله واليمين بالنذر. ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء.
يقول وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد، يقصد بالدلالة هنا اعتبار الحالف بالطلاق والعتاق بمنزلة نذر اللجاج والغضب. يقول بينة على أصول الشافعي، لأنه تقدم أصول الشافعي وأحمد أنما خرج مخرج اللجاج والغضب من الأيمان يأخذ حكم إيش؟ اليمين، ولا يأخذ حكم النذر التبرر والطاعة، استدلالا بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني إدخال الطلاق والعتاق عند الحلف بهما في اليمين أو أنه من اليمين، هذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد. لماذا هي بينة؟ لأنه تقدم معنا أنهم يرون أن النذر اللجاج والغضب إذا حلف فقال إن لم أفعل كذا فعلي المشي إلى بيت الله الحرام أو فمالي صدقة، أدخلوه في باب الأيمان، وبالتالي صح الاستثناء فيه. فكذلك لازم على هذا القول أيضا أن يدخلوا الطلاق والعتاق، فلذلك قال الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد. نعم. فإن قيل
المراد بالآية اليمين بالله فقط، فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين، ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة في قوله عقدتم الأيمان وتحلة أيمانكم منصرفا إلى اليمين المعهود عندهم وهي اليمين بالله.
يعني يقول إن قيل أن المراد بالآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أن المراد منها اليمين المعهودة وهي اليمين بالله عز وجل، وأن هذا الذي يفهم منه مطلق اليمين، يعني هذا إيراد يرد. نعم.
وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم، والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا عندهم.
يعني الحلف ينصرف في الآية إلى المعروف عند الصحابة، والمعروف عند الصحابة في وقت نزول الآية هو الحلف بالله بأسمائه وصفاته. الطلاق وجد بعد ذلك فلا يكون داخلا في هذا المعنى. نعم.
ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة كاليمين بالمخلوقات، فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه، لأنه ليس من اليمين المشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت.
يعني كما أخرجنا منه اليمين بغير الله وإن سميت يمين، فنخرج منه يمين الطلاق والعتاق. هذا الإيراد الذي أورده سيجيب عليه. يعني إذا قيل بأن اليمين التي جاءت أو جاء فيها النصوص المقصود بها اليمين بالله باسمه أو بصفة من صفاته، وأن الألف واللام المقصود بها العهد اليمين المعهودة في زمنهم وهي ما كانت صفة لله أو باسم من أسمائه، فلا يدخل فيها الطلاق الذي أحدث بعد ذلك اليمين بالطلاق، ولا يدخل في هذا المعنى. وكذلك لحديث من كان حالفا فليحلف بالله. نعم. هذا إيراد وسيجيب عليه.
وهنا سؤال ممن يقول كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث.
نعم. وهنا سؤال أيضا، وهو ممن يقول كما هو مذهب أهل الظاهر كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. الأيمان غير المشروعة على قول أهل الظاهر الذين يرون أنه فقط ما يدخله التكفير هو الحلف بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وما عدا هذا لا يكون مشروعا فلا يكون للكفارة مدخل فيه. نعم. فيقال الآن سيجيب
فيقال
جواب على الإرادات السابقة.
حسن الله عليكم. فيقال لفظ اليمين يشمل هذا كله بدليل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله، كقوله صلى الله عليه وسلم النذر حلفه.
نعم. يقول فيقال لفظ اليمين يشمل هذا كله، الحلف بسم الله وبصفة من صفاته وقوله يهودي أو نصراني، تحريم الحلال والحلف بالعتاق ونذر اللجاج والغضب. ولذلك قال بدليل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله، كقوله صلى الله عليه وسلم النذر حلفة. طب النذر ليس يمين من ناحية اللفظ، لكنه سماه الشارع حلفة، والمقصود به إذا خرج مخرج الغضب، وهو الذي جاء فيه كفارة النذر كفارة يمين، وليس المقصود به نذر البر، لأن نذر البر أو نذر التبرر يجب الوفاء به. فيقال يعني في الجواب عما تقدم لفظ اليمين يشمل هذا كله بدليل الاستعمال، يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حرم الحلال على نفسه اعتبر الشارع ذلك يمينا، اعتبر ذلك يمينا. ثم مثل له شيخ الإسلام وقال اليمين النذر حلفة، النذر هو يعني قال حلفة، والنذر هو اليمين إذا لم يقصد بها لم يقصد بهذا النذر نذر التبرر والطاعة. إذن يفهم منه أن من النذر ما هو يمين، ثم يؤكد ذلك باستعمال الصحابة والفقهاء لهذا الأمر. ولذلك قال
وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق كفر يمينك.
نعم، كما تقدم معنا من حديث عائشة وحفصة وابن عباس وابن عمر الذي حلف بالهدي والعتق أمروه أن يكفر عن يمينه، سموها يمينا، سموها يمينا. فالذي حلف بالهدي بعد أن يهدي ماله وحلف بالعتق، مع أن الهدي والعتق الحلف بهما ليس حلف بأسماء الله وصفاته من ناحية اللفظ، وإن كان له معنى آخر مثل ما تقدم عن شيخ الإسلام. فلماذا سماها الصحابة يمينا وهو ليس حلفا باسم الله ولا بصفة من صفاته؟ لعموم معنى اليمين، لعموم معنى اليمين عندهم أن معنى اليمين أشمل من أن يقتصر فيها على الحلف باللفظ باسم الله أو بصفة من صفاته. ولذلك قال وكذلك
فهمته الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما
وكذلك سنذكر. فهمته الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
ولإدخال العلماء لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء
نعم يقول ولإدخال العلماء في ذلك مثل ما تقدم عندنا، حيث أدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله، أدخلوا فيه الطلاق والحج والنذر من حلف فقال إن شاء الله. تجد الفقهاء في كتب الفقه يدخلون في ذلك الطلاق والعتاق والحج والنذر، كلها يدخلونها في عموم هذا الحديث، فيدخلون الاستثناء في الطلاق والاستثناء في العتاق وفي نذر اللجاج والغضب كله في هذا، أخذا من قوله من حلف فقال إن شاء الله. إذن هي تسمى إيش؟ تسمى يمين، تسمى يمين. وتقدم معنا كلام ابن رشد وكيف إن هذا فيه إشكال على قول المالكية، وكذلك ما ذكرناه إشكال على قول بقية الفقهاء. نعم.
ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس رضي الله عنه.
نعم، يقول ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال مثل ما تقدم لم تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره. نعم. وسبب نزول الآية
إما تحريمه العسل وإما تحريمه مارية القبطية، وعلى كل تقدير فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية وليس يمينا بالله.
أين يقول على كل تقدير، سواء قلنا أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو زوجه مارية القبطية، فتحريم الحلال يمين اعتبره الشارع يمينا، مع أنه ليس حلف بالله باسمه أو بصفة من صفاته. فالصورة واضحة هنا أن الشارع اعتبر تحريم الحلال يمينا وجعل لهذه اليمين تحلة فسمى تحريم الحلال يمينا وجعل فيها كفارة. فالإنسان عندما يحرم على نفسه هذه الأشياء يقول حرام علي هذا الطعام أو أنا أكل من هذا الطعام، هل هذا حلف باسم الله وبصفة من صفاته؟ لا، إلا على معنى آخر سيذكره شيخ الإسلام، وهو أن المحلل والمحرم هو الله عز وجل، فيكون بهذا الاعتبار يعني يدخل في معنى الحلف بالله. والشارع سمى ذلك يمينا والاصطلاح اصطلاح شرعي فيؤخذ به. يقول ولهذا
أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم أن تحريم الحلال يمين مكفرة، إما كفارة كبرى كالظهار وإما كفارة صغرى كاليمين بالله.
نعم، يعني الصحابة نقل عنهم من قال علي الحرام لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فامرأتي علي حرام أو نحو ذلك، فاعتبروها يعني يمين مكفرة، إما ظهار وتكفر وإما يمين التي هي الصغرى كاليمين بالله. نعم.
وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا. وأيضا فإن قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك، إما أن يراد به لم تحرمه بلفظ الحرام، وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوها، وإما لم تحرمه مطلقا. فإن أريد الأول أو الثالث فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين فيعم.
نعم، يقول إما أن يراد به لم تحرمه بلفظ الحرام، يعني أن يقول هذا الشيء علي حرام، وإما لم تحرمه باليمين، يعني قال والله هذا علي حرام، وإما لم تحرمه مطلقا، تقول هو حرام علي بدون أن تقول لفظ اليمين. يقول فإن أريد الأول أو الثالث الذي ليس في حلف بالله فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين فيعم من ناحية المعنى. وإن أريد به إيش؟
وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريما للحلال.
نعم.
ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية، لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا.
نعم، شرطي لا شرعي، يعني عندما يقول الشخص والله إن هذا الطعام حرام علي، هو ليس حرام، الشارع جعله حلال، لكن الإنسان هو الذي شرط على نفسه هذا الشرط، فلذلك قال هو تحريم شرطي لا شرعي. طبعا هو لازم، لأن الإنسان هو الذي منع نفسه من هذا الفعل. يقول هو يريد أن يصل إلى إيش؟ فكل يمين
توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل، فيدخل في عموم قوله لم تحرم ما أحل الله لك.
يقول على أي وجه كان فيتدخل في قوله لم تحرم ما أحل الله لك، يعني على أي معنى أراد توجيه الآية فهي تدل بكل ما توجه به على أن مثل هذا المعنى يكون يمينا، سواء قصد بها تحريم الحلال أو قصد بها أن حلف بالله ليحرم على نفسه هذه الأشياء، النتيجة واحدة، فإنه يدخل في معنى اليمين. ولذلك قال فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا، أن التحريم الشرطي هو الإنسان الذي يدخل هذا الشيء على نفسه بالشرط الذي اشترطه، مثل النذر في الأصل يعني ليس بلازم، لكن الإنسان يلزم نفسه به. نعم.
وحينئذ فقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لابد أن يعم كل يمين حرمت الحلال، لأن هذا حكم ذلك الفعل، فلا بد أن يطابق جميع صوره، لأن تحريم الحلال هو سبب قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وسبب الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما، لئلا يكون جوابا عن البعض دون البعض.
نعم.
مع قيام السبب المقتضي للتعميم، وهكذا التقرير في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
نعم، لأن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان الجواب جاء عاما حتى ولو كان السبب خاصا هذا دليل على أنه يعم كل الصور التي تدخل في هذا المعنى. حتى لو قلنا أن السبب خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه نوعا من الأشياء التي كانت مباحة، أو أنه حلف بالله لا يمتنع من هذا الفعل، لكن جاء الجواب: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. علم أن المعنى عام فيدخل فيه كل معنى يقتضيه أو كل ما يقتضيه هذا المعنى. وأيضا
فإن الصحابة فهمت العموم، وكذلك العلماء وعامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها. وأيضا فنقول: سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله، وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم، فمعلوم أن
نعم. هو يقول أيضا: فإن الصحابة فهمت العموم كما تقدم، وكذلك العلماء كما تقدم، عامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها. يقول: وأيضا فنقول سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله، وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم. إذا سلمنا بهذا سيأتي التوضيح. فمعلوم
أن الحلف بصفات الله سبحانه كالحلف به،
فمعلوم أن الحلف بصفات الله كالحلف به. نعم،
كما لو قال: وعزة الله أو لعمر الله أو القرآن العظيم، فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها.
نعم،
وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك وأعوذ بكلمات الله التامات وأعوذ برضاك من سخطك، ونحو ذلك. وهذا أمر مقرر عند العلماء.
نعم، وهذا أمر مقرر عند العلماء، يعني ذكر رحمه الله تعالى أن الحلف لا يكون إلا بالله وصفاته، والاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته، لكن اليمين أوسع، لأن المقصود باليمين المنع، والمقصود بالاستعاذة اللجوء، وبينهما فرق، مع أن إطلاق أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته فيها نظر، فإنه يجوز أن تستعيذ بالشخص بما يقدر عليه. وقد ثبت يعني في الصحيح: فمن وجد معاذا فليعوذ به، يعني من وجد شيئا يعوذ به من الفتنة. فالاستعاذة كالاستعانة وكالاستغاثة، فكما أن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، فكذلك الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. أما الاستعانة بالأموات هذه هي الممنوعة وهي الشركية، لأن الأموات لا يملكون القدرة على ذلك ولا يقدرون على شيء من هذه. ولذلك يقول: وإذا كان كذلك ما تقدم فالحلف إيش؟
وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله.
فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، سيوضح ذلك كيف يكون حلف بصفات الله.
فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج، فقد حلف بإيجاب الحج عليه، وإيجاب الحج حكم من أحكام الله.
نعم،
وهو من
إذا قال لله علي الحج أوجب الحج على نفسه، بينما الإيجاب هو من الذي يوجب؟ هو الله عز وجل هو الذي يوجب. نعم،
وهو من صفاته. وكذلك لو قال: فعلي تحرير رقبة، وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي حر، فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه، والتحريم من صفات الله. كما أن الإجابة من صفات الله، وقد جعل الله ذلك في من آياته في قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته، لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله، فإن قوله علي الحج والصوم عقد لله، ولكن إذا كان حالفا به فهو لم يقصد العقد لله بل قصد الحلف به، فإذا حنث ولم يفي به فقد ترك ما عقده لله، كما أنه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده بالله.
نعم، هو يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن التحريم والتحليل هو خاص بالله، هو الذي يحلل وهو المشرع سبحانه، يحلل ويحرم، فيكون تحريم الحلال عندما يحلف شخص بهذا المعنى على اعتقادي أنه حرم على نفسه هذا الشيء الذي في الأصل كان مباحا له، هو مثل من حلف بصفة من صفات الله على هذا الاعتبار، لأن المحلل والمحرم والموجب والمشرع هو الله، فكون الإنسان يحرم على نفس الشيء في الأصل ليس هو من اختصاصه، مثل ما إذا حلف بالله وعقد اليمين بالله فإنه لو حنث في يمينها الكفارة تخرجه تحل هذه اليمين، كذلك إذا حلف بهذا المعنى فهو مثل ما إذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل، يعني مع التسليم لهم يبقى أن هذا المعنى هو المقصود، إذا قلنا لا يكون إلا الحلف بالله يكون مع التسليم لهم أنه عندما يحرم الإنسان على نفسه شيئا ليس في الأصل محرما عليه، فلذلك الشارع جعل حكمهما واحد عندما يحلف به وعندما يحرم الحلال، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، فيرى أنه على أي اعتبار يدخل الحلف باليمين والطلاق مثل ما دخل غيره من ناحية التسمية ومن ناحية المعنى، فيجب أن يكون الحكم فيها واحدا. يقول يوضح ذلك
أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه، لأنه لعظمته في قلبه إذا ربط به شيئا لم يحله، فإذا حل ما ربطه به فقد انتقصت عظمته في قلبه وقطع السبب الذي بينه وبينه، كما قال بعضهم اليمين العقد على نفسه لحق من له حق.
نعم، يعني أن الإنسان يعقد على نفسه الحق لمن له الحق، يعقد على نفسه أن يؤدي الحق لصاحب الحق، ولهذا يقول
ولهذا إذا كانت اليمين غموسا كانت من الكبائر الموجبة للنار، كما قال سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
لماذا اليمين الغموس ما فيها كفارة ولماذا هي كبيرة من الكبائر؟ لأنها حلف على شيء في الماضي، حلف على شيء في الماضي قد وقع، فكونه يحلف بالله العظيم أن هذا الشيء ما حصل هو قد حصل، هذه كبيرة من كبائر الذنوب وهتك حرمة الله عز وجل، ولذلك ما جعل الشارع فيها كفارة، ولذلك اليمين التي تكفر هي اليمين التي تكون في المستقبل، لأن يمكنه أن يفعل يمكنه أن لا يفعل ويقع الحنث، أما شيء في الماضي إما يكون صادق وإما أن يكون كاذب، وإما أن يكون كاذب، فلذلك هذه من كبائر الذنوب ولا ينفع فيها إلا التوبة، ولذا جاء في الحديث أبي هريرة
وذكرها صلى الله عليه وسلم في عد الكبائر فيما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق، وذلك لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقص الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله، بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم لله لكن أباح الله له حل هذا العقد الذي عقده به، كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها.
نعم، يعني عندما يحلف يمين غموس وتكون على الشيء في الماضي وليس في المستقبل فلا تدخلها الكفارة، لأنه إما يكون صادق وإما أن يكون كاذب، فإذا كانت غموسا فهو قد كذب في يمينه التي أقسم بها ولا تدخلها التحلة. يعني من شرط اليمين لتكون معتبرة ويمين منعقدة، أولا أن تكون في الأمر المستقبل، والثاني أن يكون غير قاصد لها، غير قاصد لها عندما تقع منه، الأمر الثالث أن تكون على شيء يستطيع فعله، أن تكون على شيء يستطيع فعله ويمكن وقوعه، لا تكون على شيء لا يستطيع أن يفعله أو على شيء لا يمكن وقوعه، فيكون الحلف هنا والتعظيم ممكن وله وجه، لكن أن يكون في شيء ماضي ما يمكن، إما صادق وإما كاذب، فما صار للتعظيم معنى بل صار في التعمد عند التعظيم، فلذلك سماها الشارع يمينا غموسا إذا حلف على شيء في الماضي ولم يكن كما حلف. ولذلك قال لكن أباح الله له حل هذا العقد الذي عقده به، كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها، يعني وجوبها يعني الشيء إذا كان في المستقبل وحنث فيه فالشارع جعل له مخرج من ذلك وهو أن يكفر عن يمينه. ولذلك قال إيش؟
ولهذا قال أكثر أهل العلم إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا فهي يمين، بمنزلة قوله والله لا أفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، هذا هو حقيقة الحلف بالله، فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله.
نعم، يعني إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا يقول فهي يمين بمنزلة قوله والله لا أفعلن، لأنه لماذا قال هو يهودي أو نصراني؟ لعظمة الإسلام عنده أنه تبرأ منه إن لم يفعل هذا الفعل، إن لم يفعل هذا الفعل، وإلا لو كان مقصوده التبرؤ على وجهه من الإسلام وأنه يهودي أو نصراني هذا يكفر، لكن هو ليس مقصوده هذا المعنى، وإن مقصوده لشدة تمسكه بالإسلام ولكي لا تقع منه مخالفة ما حلف عليه قال هذا الفعل. فإذا حلف بالله متعمد الحلف بالله قاصد تعظيم الله ومع ذلك حنث فإنه يكون فيه كفارة من باب أولى، مهما كان العقد على شيء مهما كان العقد على شيء من دون ذلك. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سؤال غريب، هل من خالف الإمام مالك في العقيدة وانتسب إليه في الفقه هل يصح ذلك؟ الإمام مالك مثل بقية الأئمة الأربعة كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة السلف، إلا في مسائل يسيرة خالف فيها أبو حنيفة الجمهور في هذا، وإلا كلهم على عقيدة السلف، والانتساب يكون للعقيدة مقدم على الانتساب في غيرها. فإذا انتسب إلى مالك يجب أن يكون على عقيدة السلف، ولكن أن ينتسب إليه في الفروع وخالفه في العقيدة كيف ترضى فروعه ولا ترضى أصوله؟ الفروع تكون تبع للأصول، الفروع تكون تبع للأصول. يقول من أكل لحما يغلب على ظنه أنه لحم بقر فهل يلزمه إعادة الوضوء؟ طيب لحم البقر في الشيء؟ ما أدري، سؤال غريب، هل يلزمه سؤال صاحب المطعم؟ لعله يقصد لحم إبل، لكن هو هنا يقول لحم بقر، لحم البقر لا يعد أكله ناقض للوضوء، إنما الذي فيه الخلاف هو أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل هو الذي فيه الخلاف. فذكرنا في أول القراءة في الكتاب ذكرنا الخلاف فيه وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل وبقية اللحوم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.